أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة المصادر اللي معانا من تقرير تيكن جيم بترسم صورة يعني مش طبيعية للمستقبل.
فعلا كل خبر لوحده قصة، بس لما نجمعهم الصورة بتبقى أوضح بكتير.
بالظبط، هنتكلم عن خريطة GTA VI اللي حجمها خيالي، وجهاز إكس بوكس محمول جديد،
وويندوز اللي هيتغير عشان اللاعبين،
وحرب سوني على المحتكرين، والذكاء الاصطناعي اللي هيقرأ أفكارنا تقريبا.
الموضوع أكبر من مجرد أخبار.
أكيد مهمتنا النهاردة نربط الخيوط دي ببعض، نفهم الصورة الكبيرة. يلا بينا، خلينا نبدأ بالخبر اللي عمل ضجة كبيرة الأسبوع ده.
تسريب ليونيدا طبعا.
هو بالظبط، ليونيدا ده مصدر تسريبات موثوق جدا، وهو نفسه اللي أكد قبل كده ميعاد إطلاق عرض اللعبة الأول.
والتسريب المرة دي كان صورة للخريطة الكاملة لجي تي اي في اي.
أول ما شفتها بصراحة حسيت إن دي مش مجرد لعبة، دي حاجة تانية خالص.
الحجم مش طبيعي.
الناس المتخصصة في تحليل الخرائط بتقول إن مساحة اليابسة لوحدها، يعني من غير المية، أكبر حوالي 3 مرات من لوس سانتوس.
دي كانت خريطة ضخمة أصلاً.
ومش بس كده، دي أكبر حتى من عالم ريد ديد ريدمشن 2.
وهنا بقى العبقرية. ممكن حد يفكر إن الحل لمشكلة العالم المفتوح الفارغ إنهم يصغروا الخريطة.
صح.
روكستار عملت العكس تماماً. الحل بتاعهم كان إنهم يخلوها أكبر.
إزاي ده منطقي؟
لأنها مش مجرد مدينة واحدة كبيرة وخلاص. لأ، دي أرخبيل، مجموعة جزر ضخمة في الجنود اللي هي ذكيز، متوصلة بطريق سريع واحد بس.
والشائعات بتقول إنه قابل للتدمير.
بالظبط، فده بيفرض عليك أسلوب لعب مختلف تماماً. في المستنقعات اللي بتغطي حوالي 20% من الخريطة لازم تستخدم عربيات برمائية.
وبين الجزر أكيد هتحتاج قوارب أو طيارات.
تمام، وفي المدينة نفسها العربيات السريعة. كل منطقة ليها تحدياتها وليها أدواتها.
بس لحظة، ده تحدي تقني مرعب. يعني هل الاس اس ديز اللي في بلاي ستيشن 5 واكس بوكس سيريز اكس تقدر فعلا تبث عالم بالضخامة دي بسلاسة من غير ما نشوف المباني بتظهر فجأة قدامنا؟
هو ده السؤال الأهم. ده أكبر تحدي هندسي بيواجههم. لو قدروا يعملوها صح، لو الانتقال بين المناطق دي كان سلس ومن غير تحميل مخفي، فده مش بس إنجاز لجي تي اي في،
ده هيرفع سقف التوقعات لكل الألعاب اللي جاية،
لكل الصناعة في ال10 سنين الجاية. هيعيدوا تعريف يعني إيه عالم مفتوح.
طيب لو التحدي ده صعب على الأجهزة الكبيرة، فإزاي ممكن نحط القوة دي في جهاز محمول؟
يبدو إن مايكروسوفت بتفكر في الموضوع ده بجدية.
في تسريبات قوية من جيس كوردن من ويندوز سنترال، وده مصدر ثقته عالية، بيقول إن فريق أكس بوكس شغال بأقصى سرعة على جهاز محمول.
الاسم الكودي بتاعه أكس بوكس سيريز بي،
وحرف البي هنا طبعاً لبورتابل.
أول ما الناس سمعت الخبر، أول رد فعل كان طيب ما السوق فيه أجهزة زي أسوس آر أو جي آلي؟
بالظبط، ده سؤالي، يعني إيه الفرق؟ السوق مليان أجهزة كمبيوتر محمولة للألعاب بتشغل ويندوز، هل ده مجرد جهاز زيادة؟
لا، هنا الفرق الجذري. التسريبات بتقول إن ده مش هيكون مجرد كمبيوتر ويندوز صغير. لا، ده منافس مباشر لجهاز ستيم ده.
إزاي؟
أولاً نظام التشغيل، مش هيستخدموا نسخة ويندوز المكتبية المعقدة، لا، هيستخدموا نظام مخصص ومخفف اسمه إكس بوكس أو إس لايت.
يعني الواجهة هتبقى زي الكونسول بالظبط، سهلة وسريعة وموجهة للألعاب وبس.
تماماً. ثانياً وده الأهم، خدمة الجيم باس، الألعاب هتشتغل عليه بشكل أصلي نيتف، مش لعب سحابي.
دي نقطة قوية جدا.
لكن الضربة القاضية الحقيقية في رأيي هي ميزة واحدة، كويك ريزوم.
دي الميزة اللي بتخليني أرجع للأكس بوكس كل مرة. فكرة إنك تكون بتلعب لعبة وبعدين توقفها وتروح تلعب حاجة تانية وترجع للأولى بعد يومين تلاقيها في نفس الثانية اللي سبتها فيها.
تخيلي بقى الميزة دي في جهاز محمول معاكي في كل مكان. ده شيء مفيش أي جهاز ويندوز محمول بيقدر يعمله بنفس الكفاءة حالياً.
مستحيل.
وضيفي على كل ده إن الشائعات بتقول إن سعره هيكون تحت $400.
ده سعر منافس جداً.
ده سعر معمول مخصوص عشان يكسر السوق على فالف. مايكروسوفت داخلة الحرب دي عشان تكسبها.
يعني الفكرة مش بس في قوة الهاردوير، لأ، في تخصيص السوفتوير عشان يخدم الهاردوير ده.
بالظبط، وده بينقلنا لنقطتين مهمين جداً.
نبدأ بالكمبيوتر. في شكوى أزلية عند كل اللاعبين على البي سي، وهي إن نظام ويندوز نفسه بيسرق من موارد الجهاز، بيستهلك رام وبروسيسور كان المفروض يروحوا للعبة.
ودي شكوى حقيقية ومبررة جدا.
فعلا، بس يبدو إن مايكروسوفت أخيرا قررت تسمع. النسخ المسربة من ويندوز 12 بتكشف عن ميزة جديدة اسمها جيم كور.
الفكرة بتاعتها بسيطة بس عبقرية.
أول ما بتشغل لعبة كبيرة، النظام بيعرف ده لوحده، وبشكل تلقائي بيعمل تجميد لكل العمليات الخلفية اللي مش أساسية،
زي تحديثات ويندوز وفهرسة البحث والويدجتس، كل ده بيتوقف مؤقتاً.
وبعدين بيوجه كل طاقة البروسيسور والرام للعبة، كأن الكمبيوتر بتاعك بيتحول فجأة لجهاز كونسول مخصص للعبة دي وبس.
والأرقام الأولية من الاختبارات بتأكد إن دي مش مجرد فكرة. على لعبة زي سايبر بانكو 2077، الأجهزة المتوسطة القوة شافت زيادة في الإطارات في الثانية بنسبة من 15% إلى 20%. دفعوا فيه فلوس أصلاً.
وبنفس منطق تحسين الأجهزة اللي معانا، ننتقل من الكمبيوتر للموبايل. محاولة أبل الجريئة إنها تدخل ألعاب الـ AA زي Resident Evil على الآيفون، واجهة عقبة كلنا عارفينها.
الاختناق الحراري، Thermal Throttling.
بالظبط. أنا عارف الإحساس ده كويس جداً، لما الموبايل يسخن لدرجة إنك مش قادر تمسكه واللعبة تبتدي تقطع، إحباط رهيب.
معالجات أبل قوية جداً، لكنها بتولد حرارة عالية، فالنظام عشان يحمي نفسه بيضطر يقلل من أدائها.
طب وإيه الحل؟
الحل اللي أبل سجلت براءة اختراع ليه هو تقنية اسمها غرفة البخار أو الفيبر تشامبر.
دي مش تقنية جديدة صح؟
لا، هي موجودة في موبايلات أندرويد المخصصة للألعاب، لكن تطبيق أبل ليها هو اللي ممكن يفرق. ببساطة، دي شريحة نحاس رفيعة جداً جواها كمية صغيرة من سائل معين. لما المعالج يسخن، السائل ده بيتبخر، البخار الساخن بينتشر بسرعة في الشريحة كلها، ولما يلمس الأجزاء الباردة منها بيرجع يتكثف لسائل تاني، وفي العملية دي بيفقد الحرارة بسرعة رهيبة.
طيب إيه تأثير ده على تجربة اللعب؟
التأثير ضخم. لو اتنفذت صح في الآيفون 18 برو زي ما التسريبات بتقول، ده معناه إن الآيفون هيقدر يحافظ على أقصى أداء للجرافيكس لساعات متواصلة مش دقايق.
واو.
وده مش بس بيحسن الألعاب الموجودة، ده بيحط الآيفون في مواجهة مباشرة كمنافس حقيقي جداً لجهاز زي نينتندو سويتش 2 اللي جاي.
طيب خلينا نوسع الصورة شوية. السوق نفسه بيتغير. سوني أعلنت الحرب بشكل رسمي على السوق الرمادية والمحتكرين.
في خطوة يعني غير مسبوقة تماماً.
شبكة بلاي ستيشن حدثت الخوارزميات بتاعتها، وفي لحظة واحدة علقت أكتر من 50,000 حساب مستخدم.
كل الحسابات دي كانت مرتبطة بالبوتات، برامج الشراء الآلية اللي المحتكرين بيستخدموها
عشان يخلصوا على كل مخزون الأجهزة أول ما ينزل ويرجعوا يبيعوها بأسعار خيالية.
بس الأهم من تعليق الحسابات هو اللي جاي. سوني أعلنت عن نظام جديد اسمه التحقق من اللاعب أو Gamer Verification.
ده لعمليات الشراء المستقبلية للأجهزة اللي عليها طلب عالي. بس لحظة، مش ده ممكن يكون مقيد شوية؟ كأن سوني بتقول لازم تكون لاعب حقيقي عشان تستاهل تشتري أجهزتنا. ده ممكن يزعل اللاعبين الجداد.
سؤال منطقي جداً. على المدى القصير، ممكن بعض الناس تحس إنه تقييد، لكن على المدى الطويل دي خطوة استراتيجية ذكية جداً.
إزاي؟
حسب التسريبات، النظام ده ممكن يطلب إن الحساب اللي هيعمل طلب مسبق لازم يكون عنده حد أدنى من التروفيز أو ساعات اللعب. الهدف واضح، يتأكدوا إن الأجهزة بتروح للاعبين الحقيقيين مش لبيعين على إي باي.
يعني بيحموا المجتمع بتاعهم.
بالظبط. ده تحول في الفكر. زمان كان الهدف بيع كل الوحدات وخلاص، دلوقتي الهدف بيع الوحدات لمجتمعنا. ده بيبني ولاء وثقة أهم بكتير من أرباح سريعة.
وبينما سوني بتحمي الألعاب اللي موجودة، طريقة صنع المحتوى الجديد على وشك تتغير بالكامل.
فريق ميد جيرني أعلن عن الإصدار ألفا السابع V7،
ومعها وعد يعني جريء جدا، القضاء على وظيفة مهندس الأوامر النصية أو البرومت إنجينيرينج.
يعني خلاص مش محتاجين نكتب الكلمات السحرية عشان نطلع صورة كويسة.
بالظبط. لحد دلوقتي عشان تطلع صورة حلوة من الذكاء الاصطناعي لازم تعرف تكتب له إيه وبترتيب معين. الإصدار الجديد ده بيستخدم نموذج لغوي كبير LLM،
نفس نوع العقل اللي بيشغل ChatGPT.
تماما. فده معناه إنه مش بيفهم كلماتك بس، هو بيفهم قصدك. تقدر توصف له المشهد اللي في خيالك بلغة عادية جدا وهو يفهم.
لكن الجزء اللي فعلا من الخيال العلمي هو اللي جاي بعد كده.
اللي هو ايه؟
في شائعات قوية جدا بتقول ان الاصدار السابع بيتم تدريبه عشان يتفاعل مع أساور معصم عصبية زي اللي شركة ميتا بتطورها.
استني، أساور عصبية يعني إيه؟
الأساور دي بتقدر تقرأ الإشارات العصبية الدقيقة جداً اللي المخ بيبعتها لعضلات إيدك.
يعني أنا ممكن أفكر في صورة وهي تترسم قدامي؟ ده كلام أفلام.
إحنا في الطريق لده. الفكرة هي الوصول لعملية من العقل إلى الصورة أو mind to image. تخيلي إنك بتفكري فكرة غامضة والذكاء الاصطناعي بيبدأ يرسمها وبيستخدم ردود الفعل البيومترية من الثوار عشان يعرف إذا كان بيقرب من الصورة اللي في خيالك ولا لأ.
ده مش مجرد أداة جديدة.
لأ، ده تغيير جذري في علاقة الإنسان بالآلة وفي تعريف الإبداع نفسه.
إذن لو حبينا نلخص كل اللي شفناه النهاردة، عوالم الألعاب بتكبر بشكل جنوني زي GTA V،
والأجهزة بتتحول لأدوات متخصصة وقوية أكتر زي الأكس بوكس المحمول والآيفون بنظام التبريد الجديد.
أنظمة التشغيل زي ويندوز بقت أذكى وبتساعدنا نلعب أحسن،
والشركات الكبيرة زي سوني بقت بتحارب عشان تحمي مجتمعات اللاعبين.
وفي نفس الوقت طريقة تفكيرنا في الإبداع نفسه على وشك تتغير من جذورها مع ميد جيرني. كل الخيوط دي يعني بتشاور على اتجاه واحد.
وده بيسيبنا مع سؤال أخير للتفكير. لما نجمع كل الاتجاهات دي مع بعض، أجهزة بتبعد عن أنظمة التشغيل العامة وبتروح لأنظمة مخصصة زي Xbox OS Lite، وبرامج بتحول الكمبيوتر العام لجهاز متخصص مؤقتاً زي Game Core، وأدوات إبداع بقت بتفهم نيتنا ويمكن في يوم من الأيام تقرأ أفكارنا، هل إحنا بنشوف بداية نهاية عصر الكمبيوتر العام الأغراض؟ للمستقبل اللي رايحين له هو عبارة عن مجموعة أجهزة وبرامج متخصصة جداً ومصممة لمهام محددة، وبنبعد عن فكرة الجهاز الواحد اللي بيعمل كل حاجة اللي سيطرت على التكنولوجيا العقود؟ ده سؤال مهم نفكر فيه وإحنا بنتفرج على المستقبل ده بيتكون قدام عينينا.